سنن المنظمة لهذا الكون لا مبدل لها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذه السنن منها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده فيمتحنهم، وهذا الامتحان من سنة الله أن لا يثبت فيه إلا الموفقون الذين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يتكرر الامتحان، والأغلب أن يأتي ثلاث محن متوالية ويتساقط بها جمهور الناس، ثم بعد ذلك يأتي مثبت من عند الله يرد بها المتساقط يرد به المتساقطين إلى منهجه وسبيله. ومن أمثلة ذلك ما تقرؤون في سورة البقرة في قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إلى هذا الحد وجدنا ثلاث امتحانات، وجاء المثبت بعدها. فالامتحان الأول عندما قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكان الامتحان الأول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهذا جهد يحتاج إلى استعداد كبير، لأن الإنسان المستعد للتضحية لا بد أن يكون ذلك على أساس عقيدة وقناعة. فالذي يعلم أنه آئل إلى الله وأن مصيره إليه ألا إلى الله تصير الأمور، فإنه يفرح بلقاء الله ويستعد له، ويمكن أن يستقبل بصدره الرصاص ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، كما قال موسى بن عمران. أما من كانت عقيدته فاسدة، لا يؤمن بالمرد إلى الله، ولا يؤمن بالجزاء الأخروي، ولا يؤمن بالدار الأخرى وما فيها، فلا يستطيع مثل هذه الشجاعة إلا نادرا. قد تكون له قناعة أخرى وعقيدة وأديولوجية تدفعه إلى ذلك، ولكن هذا من النادر، وهو مستوى من التربية يحتاج إلى ظروف، منها الظلم المستشري، ومنها ثقافة الحرية وثقافة الغضب، وهي أمور لا تتم إلا بعمل متراكم لا يمكن أن تتم بين عشية وضحاها. ثم جاء الامتحان، هذا الامتحان الأول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ رسب فيه بنو إسرائيل جميعا، لأنه كان جوابهم: قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فكان القتال من أجل الديار والأبناء لا في سبيل الله. فإذن كان الخطأ العقدي أول أخطائهم. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثاني، وهو فرض القتال عليهم، عندما فرض الله عليهم الجهاد: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، نجحت طائفة يسيرة منهم ورسب الجمهور. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الثالث، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تولية من لا يرونه أهلا للولاية. وهذا امتحان شاق، لأنه من الصعب أن تنقاد وراءه الجموع وأن تساق له النفوس، وهي لا تراه أهلا لهذا المقام. أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا، وكل على مقامه ومستواه. فلذلك رسبوا في هذا الامتحان، فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. حينئذ جاء المثبت من عند الله، وهو أمر مادي يراه الناس، تابوت ينزل من السماء تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما رأى الناس التابوت أيقنوا ورجعوا وصدقوا وعرفوا أن هذا هو الحق. قبل ذلك كان أمر هذا النبي عندهم مثل رأي من الآراء، يعترضون عليه ويقولون أنى يكون له الملك علينا، ولا يعلمون أن هذا النبي رسول من عند الله، وأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه وإرادته، إنما هو من يتكلم عن أمر الله جل جلاله. فلما جاء التابوت استسلم الجميع، من نجح في الامتحان السابق ومن رسب في كل الامتحانات. ثم بعد ذلك بدأ مسلسل آخر من الامتحانات. قال الله تعالى: ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا الامتحان الأول بعد المثبت، وهو امتحان مادي، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أي فهو غير ناجح، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فحينئذ حصل الرسوب في أغلبه، ونجح الطائفة قليلة فشربوا منه إلا قليلا منه. ثم جاء الامتحان الثاني، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاء الامتحان الثاني وهو تذكر المعركة على أرض الواقع، عندما يخطط الناس للمعارك أو تكون المعارك كلامية، فلا ضير أن يكثر المتحدثون وأن تكثر الجموع، ولكن عندما يصل الناس إلى التطبيق على أرض الواقع حينئذ سيفقد كثير ممن كان في الصفوف المتقدمة. ولهذا قال أحد شعراء فلسطين وهو يرثي الشيخ عز الدين القاسمي رحمة الله عليه عند استشهاده: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. إذا كان الوقت وقت شدة وكرب فإن الزعامة ليست بالأمر السهل، لكن فيما سوى ذلك يكثر الزعماء. فلهذا عندما تذكروا المواجهة قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بعد ذلك نجت طائفة منهم، وهم الذين صلحت عقيدتهم وحسنت معاملتهم مع الله. قال: الذين يظنون أن يجزمون ويوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم جاء الامتحان الثالث وهو المواجهة، عندما واجهوا العدو الكثير وهم فئة قليلة، فحينئذ نجحوا بعقيدتهم وتوكلهم على الله ودعائهم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء المثبت بالنصر والتمكين فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعد هذه القصة وهذا المسلسل من المحن والمثبتات يقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي جعلهم يتدافعون بعضهم يدفع بعضا عن فساده ومنكره، لفسدت الأرض. وذلك أن حكمة الله وسنته أن هذه الأرض لا بد أن يبقى فيها نزاع بين حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان، والمنافسة بينهما أبدية سرمدية لا تنتهي إلى أوان ووقت، لأنها لو توقفت لفسدت الأرض، فتوقفها لا يكون إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو أن حزب الله هزم حزب الشيطان فلم يبق لحزب الشيطان صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، فإن هذه الدنيا هي مجرد امتحان وهي دار عمل ولا جزاء. ولو أن حزب الله هزم وغلب حزب الشيطان لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته، حين لا يبقى في الأرض من ينكر المنكر ولا من يعرف المعروف. فلذلك كانت مصلحة الأرض في بقاء هذا الصراع أبدا، وسنة الله فيه أنه يداوله بين الناس. لا يمكن أن يكون حزب الله غالبا في كل الأوقات وفي كل الظروف وفي كل البيئات، هذا مستحيل. ولا يمكن أن يكون حزب الشيطان كذلك غالبا أبدا، بل لا بد أن يداول الله الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الذي يتأمل في سياق هذه الآية سيتعجب من هذه الجملة الاعتراضية، وهي قول الله تعالى والله لا يحب الظالمين، ما موقعها هنا ومن أين أتت؟ فالله يذكر حكمته في تداول الأيام وتبادل راية النصر بين هذين الجيشين المتقاتلين، فأدخل في أثناء ذلك والله لا يحب الظالمين. إذا فكرت فيما قبلها وهو قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا منكم، هذا امتحان للمؤمنين الذين يثبتون عند اللقاء، ويتخذ منكم شهداء، هذا حكمته في استشهاد من يقتل من المؤمنين. ربما عرض للنفس خاطرة تقول إذن لا يمكن أن ينتصر أحد إلا بتمكين الله، فهل يحبهم لأنه يمكنهم من رقاب أوليائه المؤمنين؟ فجاء الجواب عن ذلك والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد انتبه الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء إلى حكمة بليغة في تفسير قصة أيوب عليه السلام، فإن أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله المقربين، وقد ابتلاه الله 18 سنة وهو صابر من شدة حيائه من الله، لم يسأل الله أن يرفع عنه البلاء حتى نفد كل ما لديه، فكان ملقا على قمامة لبني إسرائيل، وكانت امرأته تعمل عند الناس بأجر وتنفق عليه من أجر عملها، حتى عرفها الناس فقالوا هذه امرأة ذلك المبتلى فلا تعمل عند أحد منكم، فقاطعوها مقاطعة اقتصادية. وحينئذ لم يبق لها شيء إلا أنها صارت تبيع قرون رأسها، فكلما جاعت هي وزوجها ذهبت فقطعت قرنا من قرون رأسها فباعته في السوق بطعامهما. فلما رأى هو رأسها قد ذهب ظن أنها مثلت بنفسها وسألها عن السبب فكتمته، فأقسم ليضربنها 100 سوق. فبينما هي في يوم من الأيام تنزل إلى السوق لعلها تجد من يستأجرها في أي عمل، إذ مر رجلان من بني إسرائيل بأيوب وهو على طرف تلك القمامة، فقال أحدهما للآخر قد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء، فلما سمع أيوب كلامهما قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا انظروا إلى حيائه من الله، لم يقل إنك مسستني بالضر، بل قال مسني الضر، وفي آية صاد نسب ذلك للشيطان، الشيطان هو الذي مسه بنصب وعذاب. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يقل فارفع عن الضر، حياء من الله. في نفس اللحظة نزلت الإجابة من الله، فرفع الله عنه الضر وقال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فنبع الماء من تحت قدمه تثبيتا وامتحانا، وبرئ أيوب ونزلت عليه ملابسه من السماء، وجاءته الأموال الطائلة من السماء نزلت عليه بمثابة جند من الجراد وهي من الذهب، فكان يلتقطها في ثوبه، فناداه ربه ألم أغنك عن هذا يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى بي عن بركاتك. فهو يرى أن كل ما يتنزل إليه من ربه هو من بركات الله فيأخذه من هذا القبيل. فجاءت امرأته فرأت أيوب على شبابه ونضارته وجماله قد ذهب عنه كل ما كان به، ولبس لباسا جديدا وتطيب وتعطر وحوله الأموال، فقالت: أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب قد تخطفته. فقال: أنا أيوب. وما عرفته في هيئته الجديدة. في هذه القصة يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في سورة صاد: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. والذكرى من المعقول توجيهها إلى أولي الألباب أي أصحاب العقول، لأنهم الذين يعتبرون بالذكرى وينتفعون بها. لكن العابدين ما خصوصيتهم في الذكرى؟ انتبه لهذا الأمر ابن كثير رحمه الله فقال في تفسيره: أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. هذه هي الذكرى، لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. انظروا إلى تاريخ المستعمر هنا في هذا البلد، ستجدون أنه يجر جيشا جرارا من أبناء الأمة، ويأتي بهم من البلدان المجاورة. فإذا أراد أن يغزو في السنغال أتى بموريتانيين يغزون في السنغال، وإذا أراد أن يغزو موريتانيا جاء بسنغاليين يغزون موريتانيا، وهكذا. فحصلت مذلة، وإن كنا لا نتنكر لما حصل في ذلك التاريخ من التضحيات والجهاد، فإن كابولاني قتله سيدي الملاي الزين في تجيكجة جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله وقصاصا لدماء أبناء هذه الأمة. وكذلك ما حصل في معركة أم التونسي وهي منا قريب. وقد أخبرني بعض الذين أتوا بعد المعركة أنه وجد الشهداء من المجاهدين بعد 3 أيام لم يتغير منهم شيء، كأنما هم نيام، لم تتغير ألوانهم ولم يطر عليهم شيء. والذين قتلوا من جيش النصارى وهم عدد كبير لا يستطيع أن يميز بين الأبيض والأسود منهم، فقد اسودوا جميعا وانتفخوا وتغيرت أجسامهم وتبدلت. وكذلك معركة الجويشيشي وهي هنا في الجنوب، قادها الأمير أحمد الديد رحمة الله عليه، وما معه إلا عدد يسير من المجاهدين، وقال لهم: البحر وراءكم والعدو أمامكم، فاختاروا إحدى الميتتين كما قال طارق بن زياد. فانهزم النصارى فيها، وقتل أحمد الديد قائد الجيش الفرنسي وهو عقيد في ذلك الوقت. فكانت معركة مهمة، لكن مع ذلك لم يكن التخطيط كافيا ولم يكن الشعب واعيا. حاول عدد من المصلحين إيقاظ الشعب وتنبيهه، فمنهم مثلا الشيخ محمد المامي الذي قال في قصيدته التي يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على من ساد أمرد أو جنينا، وأجمل من كست تاج الجبينا، صلاة متيم حوراء تضحي، صلاة العابدين لها قطينا، على مقدار من تهدى إليه، لكي تكسى به الدر الثمينا، ولا للغر والأصحاب طرا، وتابعهم وتالي التابعين من القوم الذين لبست فيهم، ونحن مع النبي مجاهدين، شعارا أحمرا لما استجابوا بأحمر مثله مستشعرين، فهمت بمن رأيت ورؤب رؤيا تعادل رؤية المستيقظين، أبا طيب الأحبة أن يبينا، وقلبك للعوادل أن يلينا، لأن المرء قد يضحي زمانا بأرض غير بلدته قطينا، وما يسليه أعمال النواجي أو إلقاء العصا بالحاضرين، ولا نظر الدفاتر زينتها أنامل حذق للناظرين، ولا متربع نعم لا نقول بنو العباس ما زالوا كراما، يقتل جمعهم ويصلبون، إلى أن أدركوا ثأرا لقرن، وما أدركتم ثأرا قرونا، إلى كم قولكم مستضعفون، وأنتم للمعالي تاركون، أثير الغرب قبل قيام عيسى، لعل الله ينعشه سنينا، فينصب قائم بالعدل بعد منكم، فلستم بعده تتقاتلون، وينفي ظلم بعضكم لبعض، وبالحد المقام تطهرون. أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون، ويعجز بعضهم عنها، وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون، كذلك أنتم حيث اجتمعتم على نصب الخليفة تقدرون. فحصل الوعي أولا بأنفسنا، وهذا الوعي لا ننكر أن بعض الحكام أيضا انتفعوا به، بعض حكام البلاد الإسلامية فهموا أنهم حكام لهذا الشعب وأنهم من إفرازاته وليسوا من إفراز المستعمر ولا ينبغي أن يكونوا خلفاء عن المستعمر ولا أن ينفذوا خططه وبرامجه، بل هم من أبناء هذا الشعب ينبغي أن ينفذوا خطط هذا الشعب وبرامجه. لكن في مقابل ذلك نجد آخرين هم صورة للمستعمر، والفرق بين الصورة والأصل واضح، فالصورة ميتة لا تتحرك والأصل متحرك حي. ويصدق فيهم ما قال الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فهم ينظرون بعين المستعمر ويتكلمون بلغته ويفكرون بعقله وينفذون خططه واستراتيجياته وينهبون له ويتصدق عليهم بالفتات وما بقي. ولكن هذا الحال لا يمكن أن يستقيم ولا أن يثبت أبد الآبدين، لا بد أن يقع الوعي وهو بداية التحرر وبداية الفهم، أن يفهم الناس أولاً، أن يفهموا لماذا خلقوا، وأن يفهموا من هم، وهل كتبت عليهم الذلة والصغار أبد الآبدين، وهل هذه الذلة هي ضربة لازم أبداً لا تتغير. فهذا الوعي لا ينبغي أن يكون موجوداً لدى أهل الجاهلية مفقوداً لدى أهل الإسلام. فالنابغة الذبياني يقول في الحارث بن أبي شمر الغساني: وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشايب بنو عمه دنيا وعمر معامر، أولئك قوم مجدهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم كتائب طير تهتدي عصائب طير تهتدي بعصائب، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرضوا الخطية فوق الكواثب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، تقض السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب، ولا يحسبون الشر لا خير بعده ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم. فهذا الوعي كان سائدا لديهم في ذلك الوقت، فكيف يكون معروفا في أهل الجاهلية ولا يكون معروفا في أهل الإسلام؟ ما حصل الآن في العالم الإسلامي من هذه الثورات التي رأيتم هو نتاج وعي شعبي عام، وليس نتاج عمل سياسي أو دعوي فحسب، بل قد كان وعيا سائدا في الشعوب، ومن أجله تحركت، وهدفها واحد وهو الحرية، وهو مطلب مشهود من مشارق الأرض إلى مغاربها، وهو حق للإنسان وله الحق أن يطالب فيه، وهو حق مقدس إذا ضحى في سبيله بالغالي والنفيس فإن ذلك يسير في سبيل الوصول إليه، وإذا تحرك في سبيله لا بد أن يناله. فالذي قتل متقدما غير منهزم قد نال حريته حين عبر عن رأيه ونال شرفه بذلك في الدنيا وفي الآخرة، والذي عاش بعد ذلك سينال مقصوده ومطلوبه غير متصدق عليه به ولا ممنون. فإن الحق لا يؤخذ إلا غلابا،